مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أمة القرآن، تعالوا بنا نتدبر كيما نفهم على أسرار العظمة وبديع لغة التنزيل وروائع البيان القرآني. اليوم بمشيئة الله تعالى نتوفر لتدبر أم الكتاب، لتدبر السبع المثاني، لتدبر سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن
الفاتحة لها أسماء تعبر عن عظمة هذه الصورة وعن مكانة هذه الصورة، فهي السبع المثاني التي أخبر الله عز وجل عن فضلها وعن أنها فضل من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأمة القرآن. قال تعالى:
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
أيضا نجد أن هذه السورة سميت بأم الكتاب، لماذا؟ لأن المحاور الأساسية، القيم والمعاني الأساسية التي جاءت في القرآن الكريم قد أجملت في سورة الفاتحة، فسميت بأم الكتاب. وهي الفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها القرآن الكريم، فجاءت في مطلع في بداية سور القرآن الكريم، أولها على الراجح بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة. بسم الله، الله اسم علم على ذات الحق سبحانه، ولذلك أغلب العلماء على أنه اسم جامد وليس مشتقا من آلهة أو إله على قول الرأي الآخر. والله سبحانه وتعالى هو اسم الله سبحانه وتعالى، اسم علم على ذات الحق سبحانه. تأتي كل الأسماء التي بعد ذلك لتكون صفة لهذا الاسم، فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، إلى آخر ذلك. في الحقيقة يبين علماء البيان أن الاسم الذي هو علم على ذات الحق سبحانه وهو لفظ الجلالة الله، أما ما عداه فهو في الأصل، أيوة اسمع، في الأصل صفات الرحمن والرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، لكن يطلق عليها أسماء. لماذا؟ لأن الوصف في أساسه يتغير. يعني أقول لك هذا رجل كريم، كريم لأن ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليه بسعة الرزق فهو ينفق وهو كريم، لكن إذا تغيرت ظروفه وتحول غناه إلى فقر ربما يهتز هذا القرض ويتغير وتتغير صفة القرض، إما نقصا وإما زوالا. هذا رجل شجاع، صفة الشجاعة، ساعة أيام الشباب كان شجاعا، فلما لحق به المرض وجاءته الشيخوخة قلت شجاعته وانتقصت هذه الشجاعة أو زالت هذه الشجاعة. الصفات تتغير، هذا في حق البشر، في حق الناس. ولكن هنا مهمة، الصفات في حق الله لا تتغير ولا تتبدل ولا تتعرض لنقص أبدا، هي دائمة، هي ثابتة طول الأبد. مثل ماذا؟ يعني والله غفور رحيم، الله غفور، الله رحيم، هل تتعرض صفة الرحمة للتغير من الله؟ أبدا، ولا المغفرة، ولا أنه ودود بعباده، ولا أنه لطيف بعباده. فلما ثبتت واستقرت صفات الله عز وجل فلا تتغير ولا تتبدل، ارتقت وسمت إلى مرتبة الإسمية، لأن الإسم لا يتغير لا يتبدل. هذا رجل هو رجل، وغدا رجل، وبعد عام رجل، إلى أن يموت هو رجل، لن يكون امرأة على الأساس إلا في حالات شاذة تحدث عملية جراحية أو نحو ذلك، لكن على التغليب على الأعم هو رجل، فالاسم له الثبات. هذه شجرة لن تكون حيوانا ولن تكون جبلا ولن تكون شيئا آخر، سيظل الاسم كما هو، الاسم له الثبات. فلما استقرت وثبتت صفات الله عز وجل ارتقت إلى مرتبة الإسمية فسميت أسماء الله الحسنى.
سبحانه.
أمر آخر بالعلاقة بالاسم والمسمى، يعني يرد لك في القرآن سبح اسم ربك الأعلى، وفي القرآن تجد أن التسبيح للذات، سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان الله حين تمسون إلى آخر الآية. التسبيح هنا للذات، لكن سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح لاسم الله. ويتساءل الناس، التسبيح للذات أم لاسم الذات، لاسم الله عز وجل؟ نقول له إن العلاقة بين الاسم والمسمى علاقة وثيقة، وإن الاسم يكتسب شرفه ويكتسب قدره ويكتسب قيمته من قيمة المسمى الذي يدل عليه. فأنت حين تقول عطر، جمال هذا العطر وجمال رائحته وطيب الرائحة لا يتأتى من هذه الحروف المجردة العين والطاء والراء، ولكن من المسمى من هذا السائل أو هذا الغاز الذي له هذه الرائحة الزكية التي نحبها. العلاقة وثيقة بين الاسم والمسمى. وحين تقول رائحة خبيثة مثلا، انتقي أي رائحة، رائحة لا تحبها. فليس اشمئزازنا من حروفها، ولكن من المسمى الذي تدل عليه هذه الرائحة الخبيثة. ولما كان لفظ الجلالة يدل على أعظم وأجل ما يكون، على الخالق سبحانه، على الله سبحانه، فأخذ الاسم أعلى مرتبة من التقديس، فاستحق التسبيح لأنه يلحق بالمسمى وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك اكتسب لفظ الجلالة هذا التقديس وهذه القيمة وهذا التفرد. فالتسبيح لله ولاسم الله عز وجل الذي يعبر عن تقديس المسمى وهو الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صفتان لله سبحانه وتعالى، الرحمن والرحيم. بعض الناس يقول هل هذا تكرار؟ كان يكفي واحدة، الرحمن تدل على الرحمة والرحيم تدل أيضا على الرحمة. نقول لا، هذا على سبيل العموم، لكن على سبيل الدقة والإحكام وقواعد اللسان العربي المبين بينهما فرق. على العموم كلاهما يدل على الرحمة، لكن تعال معي لنتدبر. الرحمن على وزن ماذا؟ على وزن فعلان. ووزن فعلان في اللغة يأتي لماذا؟ مثل عطشان وريان، يأتي لتعظيم الصفة، لقوة الصفة. أما الرحيم فعلى وزن فعيل، ووزن فعيل يأتي في اللغة لماذا؟ لدوام الصفة. فالرحمن الرحيم تضيف لمعنى الرحمة، الرحمن أي عظيم الرحمة، الرحيم دائم الرحمة. فكأن ربنا يقول بسم الله الرحمن عظيم الرحمة الرحيم دائم الرحمة. وسبحان من هذا كلامه، انظر إلى هذه الدقة وهذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، ويبتدأ بها لأن الله أمر بذلك في القرآن. قال تعالى
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
فالله سبحانه وتعالى أمرنا هنا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باسم ربك الذي خلق. فلما يأتي لقراءة القرآن يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، استجابة لأمر الله عز وجل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤمن يبتدئ كل شيء ببسم الله، لأن الباء هنا إنما هي باء للاستعانة بالله سبحانه وتعالى، حتى يتحصل المؤمن على بركة الله وتأييد الله ومعونة الله في كل أمر من الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول ربنا سبحانه الحمد لله رب العالمين. قال تعالى
الحمد لله رب العالمين.
الحمد، الألف واللام أولا التي في الحمد هي للألف واللام للجنس، لشمول، يعني لجنس الحمد كله. يعني أنت تقول الشجر فتعني كل الشجر، الشجر المورق والشجر غير المورق والمعمر وغير المعمر والجاف والأخضر وطويل الساق وقصير الساق، كل الشجر تستوعب كل الشجر. فقال الجنس لشمول كل المحامد التي تكون لله عز وجل. معنى الحمد هو الثناء على الله عز وجل لأمرين. الأمر الأول الثناء لوجود صفات محمودة لله عز وجل، والله عز وجل قد استكمل الكمال لله وحده، استكمل كل الكمالات، كل الصفات المحمودة لله عز وجل، فهو يحمد لأنه جميل ولأنه عظيم ولأنه كريم ولأنه فيحمد على هذه الصفات. أنت ترى شيئا جميلا صنعه إنسان ما فتقول يحمد لفلان أنه صنع كذا، وقد لا يصيبك مما صنعه فلان شيء من الفضل أو شيء من الخير لا يعود عليك، لكن أنت تعجب بهذا، فالله قد استحق كل الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. كل الكمالات كل المحامد هي لله عز وجل، فهو يستحق الحمد أذلا بداية على ما اتصف به من صفات محمود. هذا شق المعنى. الجزء الثاني أن الله عز وجل يستوجب الحمد، اسمع، على ما أنعم به على عباده، يعني هنا في مقابل نعمة. والله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أنعم على عباده نعما لا يمكن حصرها ولا عدها، بل إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أن كل الخلق عاجز عن إحصاء أفضال الله في آثار نعمة واحدة، وذلك قوله تعالى: نعم، النعمة الواحدة لا تعد أخي المؤمن، لكن الذي يعد هو الجمع، اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، لكن القرآن يعبر وإن تعدوا نعمة الله بالمفرد. والقرآن لغته تقوم على الإيجاز، يعني يحذف المعلوم بالضرورة. يعني في حياتنا المعاصرة نحن نستخدم هذا الحس اللغوي المرهف في لغتنا العامية. أنت تقول لزميلك: معك محمول، وتقصد بالمحمول التليفون المحمول، لكنك تسقط كلمة تليفون وتكتفي بلفظ محمول اختصارا إيجازا. وفي القرآن: واسأل القرية، أنت لا تأتي على أبواب القرية وتسأل الحوائط والأشجار والمباني أبدا، أنت تسأل أهل القرية، فأهل القرية أسقطت لأنها معلومة بالضرورة للإيجاز للاختصار. فأيضا هنا أسقط ما هو معلوم بالضرورة للإيجاز. وإن تعدوا آثار نعمة واحدة من عند الله لا تستطيع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي وإن تعدوا آثار وأفضال الله في نعمة، نعمة واحدة أنتم عاجزون عن ذلك، فما بالك وقد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطن. بل كل ما لدي ولديك ولدى الخلق كلهم مؤمن وغير مؤمن من نعمة هي من؟ بعض الناس يقول لك ذكائي وعقلي. نعم، وذكاؤك أيضا نعمة، ما الذي أنعم بها عليك؟ عقلك نعمة، تدبيرك نعمة، فهمك نعمة، سلطانك نعمة، مالك نعمة، عزك نعمة. قال تعالى:
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، أسند النعمة إلى المنعم، لذلك استوجب ربنا الحمد لما اتصف به من كمالات، واستوجب ربنا الحمد بما أنعم به علينا من نعم. نعم، هل رأيت؟ الحمد لله رب العالمين.
سبحانه
ولله، فن الاختصاص في اللغة العربية يجليه القرآن في هذا السياق بهذه الروعة وهذا الإبداع وهذا البيان. للدلالة لما حين تقول الحمد لله، يعني أن جميع المحامد الحق هي لله، مختصة بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، ربي. الرب هو الذي يقوم بتدبير شؤون خلقه، يمسك السماوات بقدرته بما وضع من قوانين، تمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك الأرض هكذا يجعل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. كل هذه السنن الكونية التي تضبط حركة الكون هي من تدبير الله. ربي هو الذي يدبر شؤون خلقه، يقوم برعايتهم، يقوم بحوائجهم. الواحد يا أحباب حتى يدرك معنى كلمة رب، لما يكون لي سند قوي من شخصية مهمة، فإذا وقع في ضائقة مثلا مالية اتصل بها فيصرف له بأموال كثيرة، في مشكلة أو ضائقة في خلافات ونزاعات اتصل بها فجعلت له ذلك العز والحماية ونحو ذلك. من له من البشر جهة تسانده يعتز بها. كان لي صديق مسلم وتعرضنا في موقف في إحدى المطارات ونحن نعود في أوروبا إلى شيء من المساءلة وشيء من كذا، فأبرز جواز السفر الأمريكي، قال أنا أمريكي. نسبته يرى فيها هذا العز وهذه الحماية وأنهم سيخصوه، وفعلا خصوه بمعاملة غير أن تقول أنا من دولة كذا أو من دولة كذا من العالم الثالث مثلا. من له في دنيا الناس جهة يعتز بها فإنه يفتخر، ومن له رب فله كل العز وله كل المجد وله كل الافتخار. فالحمد لله أن ربنا هو الله. نعم، أما دخل أحد الناس على الحجاج ابن يوسف الصقر ثم يعني حاول أن يسأله قضاء مصلحته فأغلظ عليه القول، ومعلوم الشدة والحسم التي كان فيها الحجاج، وقال له كيف تقول لي ذلك؟ ألم تعلم من أنا؟ أنا الحجاج وهذا سلطاني، فمن أنت؟ قال له أنا عبد والله ربي. انظر إلى هذا العز، أنا عبد والله ربي. الحمد لله رب العالمين. هذا الرب رب العالمين أسلمت به أستاذة في مقارنة الأديان أمام عيني في جامعة سان هوزي، هذا من 20 عاما في أمريكا في ولاية كاليفورنيا، وكان هناك جلسة لمقارنة الأديان، وجاء الحديث عن الرب، وصفه في القرآن، وصفه في الإنجيل، وصفه في التوراة. الحمد لله رب العالمين، رب. فقالت الحمد لله، حقا هذا الرب غير عنصري، ليس رب المسلمين وحدهم ولكن رب لكل العالمين، العالمين جمع عالم. هذا رب عظيم لا يحجب فضله ولا قدراته ولا معونته عن أحد، رب الخلائق كلها، رب الكون كله. الحمد لله رب العالمين. انظر إلى هذه الروعة في البيان القرآني. الرب هو المربي وهو الذي يقوم بتدبير شؤون خلقه سبحانه وتعالى، وهو رب لكل العالمين كلهم. هل رأيت أخي المؤمن إلى هذه الدقائق في بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف افتتح الله بها فاتحة الكتاب ونستفتح بها القراءة في كل سورة، وأنها جاءت استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن عظمة الاسم إنما تتأتى من عظمة المسمى، لذلك اسم الله له التقديس، وأن ما عدا اسم الله، اسم الله الذي هو علم على ذات الحق سبحانه، في الأصل هو صفات من الجانب اللغوي، لكن لما كانت الصفات في حق البشر تتغير وفي حق الله مستقرة ثابتة دائمة لا تتغير ولا تتبدل، ارتقت وسمت إلى مرتبة الأسماء، فنقول أسماء الله الحسنى. وهل رأيت أخي الكريم أن الله حين قال الرحمن والرحيم فإنما يضيف بكل كلمة من هاتين الكلمتين ملمحا دلاليا عظيما، عظيم الرحمة دائم الرحمة؟ هل رأيت أخي الكريم أن الحمد يفترق ويختلف عن الشكر بأن الشكر لا يكون إلا عن نعمة؟ يعني إنسان أزدى لك فضلا فتقول له شكرا، لكن الحمد يكون عن نعمة وعن غير نعمة. عن غير نعمة حين يستحق الممدوح بما فيه من صفات جميلة حسنة مستحبة أن يحمد، والله عز وجل قد تمت له كل الكمالات وكل الحسن وكل الجمال، فاستحق الحمد لهذه الكمالات، واستحق الحمد بما أنعم به على عباده، لأنه رب وهو رب العالمين. رحلة التدبر للوقوف على الإحكام والدقة والروعة وبديع لغة التنزيل بتوفيق الله موصولة إن شاء الله، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإنه لتنزيل رب